بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الشخص إذا استأجر عينا فهل يجوز له إجارتها بأكثر منها حتى وإن لم يحدث فيها حدثا أو لا؟ قلنا بأن المعروف هو الجواز. في قبال ذلك هناك مسلك وهناك مذهب ذهب إلى أنه لا يصح له ذلك إلا بأحد شرطين. الشرط الأول أن يحدث فيها صفة كمال فحينئذ يجوز، أو لا، أو أنه ماذا، أو أنه يؤجرها بغير جنس الإجارة. أشرنا في الجلسة السابقة أنه أن يؤجرها بغير جنس الإجارة يفهم من بعض أصحاب هذا المسلك ابن جنيد وماذا أنه خصصها بماذا، بالجنس الربوي. أما في غير الجنس الربوي فلم يستشكل ماذا، فلم يستشكل الشيخ ماذا، ابن جنيد. نعم هناك مسلك، اليوم هي إضافة، هناك مسلك آخر غير ابن جنيد، ذهبوا إلى أنه مطلق الجنس لا يجوز فيه لا يجوز فيه ماذا، التفاضل، سواء كان ربويا أو غير رب. فاشترطوا أنه في هذه الإجارتين ننظر إلى الأجرة، فإن كانت الأجرة من نفس الجنس وصار بينها تفاضل فلا يجوز، سواء كان هذا الجنس ربوي أو غير ربوي. نعم يرتفع هذا الإشكال إذا كان الجنسين مختلفين، نقود فرس عبد أثاث، هذا ما في إشكال، واضح. أما لو كان بينهما عليكم السلام تفاضل من جهة ماذا، من جهة الجنس، وإن لم يكن جنسا ربويا ففيه إشكال. خب ما هو الوجه في ذلك؟ هذا شوي خفاء فيه. ما هو الوجه في ذلك؟ وهذا حتى صاحب العروة لو تلاحظون كتاب العروة يستشكل إذا كان من غير الجنس تردد، وكثير من العلماء ما خصصوه بالربوي كما هي ظاهر عبارة الشهيد الأول. فما هو النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك هو لابد أن نرجع إلى الروايات. إذا رجعنا إلى الروايات هكذا، أولا خلنا نرجع إلى الروايات. عندنا يقول المصنف روايتان تدلان على شنو؟ تدلان على الجواز. خب من هاتين الروايتين؟ الرواية الأولى ما هو موجود في ماذا، في الجزء 19 من الوسائل صفحة 130، هذه الرواية الأولى. قال في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، محل بحثنا محل بحثنا. قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا. هذه الرواية دلت على أنه ماذا، ما لم يحدث ماذا ففيه ماذا، فنقول بعدم الصلاح. وقلنا أن لا يصلح عند مثل على الشهيد، على ما بناء على مسلك الشهيد الثاني المراد منه الكراهة. فاستفاد الشهيد الثاني من هذه الرواية أنه يكره ذلك لا أنه يحرم. هذه رواية أخرى أيضا يستفاد منها الكراهة، الرواية التي بعدها الحديث الخامس في نفس الصفحة 130. قال عن أبي عبد الله عليه السلام إني لأكره، الإمام يقول إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثان. واضح. فإذا هذه الرواية يستفاد منها أنه إذا استأجر شيئا يقول أني لا أكره، وإني لا أكره لا يستفاد منها الحرمة بل يستفاد منها الكراهة على مبنى الشهيد الثاني. وإلا كلا الروايتين محل إشكال عند المحققين، لأنه عبارة كما أشرنا سابقا عبارة لا يصلح لفظ يستعمل للطبيعي، وأكره أيضا لفظ يستعمل للطبيعي. واضح. فإذا هاتان الروايتان التي ذكرهما المصنف كلاهما محل ماذا، محل إشكال. خب وكل الروايتين تقول إلا أن يحدث فيها شيئا، إلا أن يحدث فيها، فمع الحدث لا لا إشكال. طب ما هو النكتة في غير جنس الإجارة؟ يعني هاي غير جنس الإجارة ما هي فكرتها أصلا؟ لماذا ذكروها؟ في بعض الروايات عندنا في هذا الباب يوجد عندنا ماذا؟ أن يؤجر المحرم. شوف الروايات ماذا تقول، يستفاد من الروايات كلها أن الحرمة هو أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها. بعض الأعلام استفاد من التعبير بأكثر، قالوا أكثر أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل قاعد الرواية جاي تفاضل بين الأجرة الأولى والأجرة الثانية. متى يقال أن الأجرة الأولى أكثر من الأجرة الثانية؟ إذا كانت من نفس الجنس مع اختلاف التفاضل، لأن أفعل التفضيل تقتضي الاشتراك في الجنس بين المتفاضلين. نفس أفعل التفضيل عندما يقال أكثر، هذه النكتة التي ذكروها، واضح أن أكثر أفعل تفضيل وأفعل تفضيل تقتضي الاشتراك في الجنس بين المتفاضلين. فالروايات التي تقول يحرم الأكثر لا يجوز أكثر، مصداقها ماذا؟ مصداقها أن يكون المتفاضل الأجرتان من نفس الجنس وتوجد في أحدهما زيادة. أما لو كانت من جنس آخر باختلاف الجنس لا يقال أن هذه أكثر من تلك. ولهذا تمسك بعض الأعلام، ولهذا صاحب الأروى أيضا استشكل، وغير حتى بعض المحققين المتأخرين في هذه المسألة، وتلاحظون دائما يقيدونها أنه إذا كان بغير جنس الأجرة. أما لو كان بجنس فيها إشكال، في تردد عندهم، منشئ التردد ما ذكرنا. خب متفت يا مطلب؟ إن قلت هذه أكثر أفعل تفضيل نسلم معكم، نحن دارسين تحفة، ماذا التحفة السنية، واضح، فإن أفعل التفضيل تقتضي الاشتراك بينهما في الجنس. لكن نسأل ما معنى الاشتراك بينهما في الجنس في اللغة؟ هل يعني إذا كان هذا من قسم النقود هذا من قسم النقود، هذا إذا كان من قسم الحيوان الناطق لابد أن يكون هذا حيوان ناطق، أو يمكن الاكتفاء بالمالية فيقال الفرس أكثر من ماذا؟ أكثر قيمة من ماذا؟ من ماذا؟ من الغنم. من باب أكثر التفضيل، أكثر أفعل تفضيل صدقت بلحاظ شنو؟ بلحاظ المالية. ملتفتين للمطلب؟ عندما الروايات التي تقول يحرم أن تكون الأجرة الأولى أكثر من الأجرة الثانية، سلمنا بها الروايات أكثر أفعل تفضيل، هل أفعل التفضيل تقتضي الاشتراك في الجنس بمعنى أن يكون فرس فرس، غنم غنم، نقود نقود، أو يكفي في صدق أفعل التفضيل أن يكون هناك اشتراك بينهما في المالية فيقال 100 دينار أكثر من الفرس؟ ألا يقال ذلك؟ يقال أو لا يقال؟ يقال. إذا كان يقال فحينئذ لا وجه للتخصيص بكونه شنو؟ في نفس الجنس، بل يشمل حتى الجنس مختلف. فإذا قلتم بها النكتة، يعني إذا كان دليلكم النكتة، هذا يقتضي التعميم أنه متى ما كانت من حيث المالية الأجرة الأولى أزيد من الأجرة الثانية أو بالعكس فلا تصح الإجارة. وهذا لا يقول به أحد، واضح. ولهذا هذا إشكال ذكروه في محله ويوجد فيه نقض وإبراهام، يعني في جواب عن هذا بس تأملوه. قال وقيل بالمنع إلا أن تكون إجارتها بغير جنس الإجارة. ليه؟ وش النكتة في ذلك؟ صدق أفعال التفضيل، أو يحدث فيها صفة كمال استنادا إلى روايتين ماذا؟ لكن ماذا نقول؟ ظاهرتين في الكراهة، وحينئذ لا يمكن التمسك بهما للدلالة على المانع. واضح عبارة؟ إذا كانت روايتان ظاهرتان في الكراهة فلا يمكن الاستفادة ماذا؟ منهم في الدلالة على المانع. وإلى استلزامه الربا وهو ضعيف إذ لا معاوضة على الجنس الواحد. إذا نريد يعني هم يعني مطلب نتأمل فيه أكثر، نقول بأنه توجد عندنا بعض النصوص تدل على المنع وبعض النصوص تدل على الكراهة، فقد يقال نجمع بينها بالحمد. ماذا بالحمد؟ على الكراهة، منع وترخيص نحمل على الكراهة، صحيح. إلا أن هذا كلام مو صناعي. التفت ليش؟ ينبغي الدخول في المسألة بطريقة أخرى غير ما ذكره الشهيد. الشهيد ما فصل في الموارد، قال عين، شوف إذا استأجر عينا، هذه العين أرض، سفينة، رحى، دابة أو ما شكل ذلك، صحيح، مسكن، أراضي، فجعل المسألة عامة تشمل جميع الأعيان. والحال أن ما عليه المتأخرين وهو الصحيح أنه عندما دخلوا إلى المسألة فصلوا، قالوا توجد بعض النصوص تدل على المنع في الأرض، توجد بعض النصوص تدل على المنع في المسكن، فلا بد أن نلحظ كل مورد بخصوصه. ولهذا لو تلاحظون عبارة الشرائع في كتاب المزارعة وفي كتاب الأجرة في كتاب الإجارة في كتاب المزارعة صفحة 14، أمس كنا يا شيخ كان البحث في صفحة 14 في باب المزارعة في كتاب المزارعة وفي كتاب الإجارة صفحة 180، تعرض الشهيد إلى هذا المطلب، صح محقق صح الشرائع إلى هذا المطلب. لو تلاحظون عبارة المحقق، شوفوا عبارته، شوف في صفحة 180 في في في, في, في يقول ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره. يعني كلام ناظر إلى عناوين ثلاثة، المسكن والخان والأجير، وليس كلامه في مطلق الأعيان. والنكتة في ذلك أنه لا بد أن نفصل بين المطالب، لأنه توجد عندنا روايات تدل على المنع بلحاظها العناوين. خب خلنا نرجع إلى الرواية التي تقول لا بأس. قال في الرجل يستأجر الدار، هي ناظر إلى شنه؟ إلى الدار. قال الإمام لا يصلح ذلك. فهالرواية إذا قابلنا كلام الشهيد يعني الأول، ما نقول مكروه في وين؟ في الدار. الرواية الثانية في الرحى، إني لأكره أن أستأجر رحى، فالرواية ناظرة إلى الرحى. وعندنا رواية تدل على المنع في غير هذين الموردين. أنا كاتب مطول كثير يعني بحث الآن طويل، بس ما أبي أعطيكم بس فقط مصادر. خب عندنا رواية في مسألة ماذا هاي في الدار، خلها في مسألة الدكان في مسألة الدكان صفحة 125، في رواية تدل على المنع من الدكان من تأجير الدكان في صفحة 125 الحديث الثاني. خب نعم، ها يقول سألته عن الرجل يتقبل الأرض، ولهذا دخلوها في كتاب المزارع على علاقة بالأراضي، يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به. قال لا بأس به، تدل على أنه ماذا؟ على أن الأرض يجوز إجارتها بأكثر مما استأجره. يقول الإمام إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت. ها يعني حتى الإمام يفصل، يعني هناك فرق بين ماذا؟ بين الأرض وبين الأجير والبيت. قال إن فضل الأجير والبيت حرامون. واضح؟ فيستفاد من هذه الرواية التفصيل بين البيت والماذا والأجير وبين بين الأرض، فالأرض يجوز، أما بالنسبة إلى البيت والأجير فلا يجوز. هي رواية. خب رواية أخرى وننهي البحث عشان ما نطول إياكم، صفحة 129 هكذا، صفحة 129 واردة في السفينة، الرواية رقم مولانا حديث الثاني. لا بأس أن يستأجر الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إذا أصلح فيها شيئا. وش بالمفهوم؟ إذا لم يصلح في الدار أو الأرض أو السفينة شيئا فلا في ذلك فلا يجوز. خب أما الدار والأرض فنرفع يدنا بسبب الروايات الأخرى، أما السفينة فلا وجه لرفع اليد عنها. ولهذا في الكتب المفصلة في العروة في ماذا في الأبحاث المفصلة يفصلون بين الموارد، يحث الرحى بحث، الدكان بحث، البيت بحث، الدار بحث، إذا فرقنا بين البيت والدار ماذا الأرض بحث. هكذا ينبغي أن ندخل المسألة بالتفصيل في دراسات أعلى، أما جعل المسألة هكذا على نحو العام لا يصح، لا تصح المسألة الدخول فيها على نحو العمومية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الجديدة، قال إذا فرط في العين المستأجرة ضمن قيمتها كذا. في هذه المسألة يتعرض إلى مطلب عام أيضا في أبواب كثيرة في الفقه، بأنه لو فرضنا بأن الأجير قد تعدى على العين وأتلفها، فقلنا أنه يضمن، لكن يضمن العين بقيمة متى؟ يوجد هناك ثلاثة آراء رئيسية، وإلا في آراء كثيرة، يعني يمكن سبعة ثمانية آراء في المسألة، ثلاثة آراء رئيسية. قول يقول بأنه يضمن يوم الضمان. التفت الاصطلاحات، ما معنى يوم الضمان؟ قد تقول يوم الضمان في خلاف، وش قصدك يوم الضمان؟ ها، مرادهم من يوم الضمان إذا أطلق يعني يوم المخالفة، يعني يوم انطبق عليه عنوان التعدي أو التفريط. إذا رأيت الضمان، إذا رأيت في الكتب بأنه يضمن بيوم الضمان، خب يوم الضمان وش تسأل؟ لا، يقصدون من يوم الضمان يعني يوم ماذا؟ يوم التعدي أو التفريط، يوم الذي ارتفعت اليد من كونها أمينة إلى يد خيانية، فصارت يد ضامنة، لأن صارت يد ضمان، كانت يد غير ضمان أمينة، الآن صارت يد ضمان. هي المسلك الأول، هذا رأي. رأي آخر، لا، يضمنها يوم تلفها، قد يتعدى ويفرط لكن ما تتلف، خصوصا في التفريط، يوم الذي تتلف حينئذ ماذا؟ يضمنها. قول آخر بأنه يضمنها يوم الأداء، يوم المطالبة، إذا طالب وأراد أن يدفع فإنه يضمنها يوم الأداء. إذن هناك ثلاثة مسالك رئيسية في الضمان، فلا بد كما هو أشار في الكتاب، هنا أشار إلى مسلكين، فلا بد من الإشارة إلى كل مسلك وإلى ما يمكن أن يكون دليلا على هذا المسلك. ونبدأ من ماذا؟ ونبدأ من يعني من الترتيب الذي ذكره المصنف. تقدم في كتاب الغصب التفصيل، نعم، وذكرنا أقوال غير أكبر أكثر القيمتين والتفصيل كذا، بحثنا في كتاب الغصب التفصيل، لا هي تكرار الآن المطلب الذي ذكر في كتاب الغصب. المسلك الأول بأنه يضمن يوم التفريط، وهذا المسلك ذهب إليه الأكثر، يعني يوم الضمان، يوم التفريط، يوم الذي انقلبت اليد من يد أمانة إلى يد خيانة، واستدلوا على ذلك بدليلين. سيلخوي يقبل هذا المسلك، سيلخوي يقبل على خلاف المشهور، يعني خلاف المحققين المتأخرين، أنه يقول بيوم الضمان، ولهذا الغاصب إذا غصب العين متى يضمنها؟ قال يضمنها يوم الضمان، يوم ما وضع يده. متى الغاصب يسمونه يوم ضمان؟ بعد ما في أمان وضمان، يوم ما وضع يده على العين فإنه يضمن، فلو تلفت يضمن بهذا اللحاق. خب، استدلوا على ذلك بدليلين، دليل ذكره في الكتاب والدليل الأساسي وهو العمدة عندهم لم يذكره في الكتاب. الدليل الذي ذكره في الكتاب بأنه قبل أن يوم كانت يده يد أمان فإنه غير مخاطب بالضمان. متى يخاطب بالضمان؟ متى يقال له أنت ضامن للعين؟ إذا فرط فيها، إذا انقلبت يده من يد أمان إلى يد ضمان، في يوم الضمان هو مخاطب بالضمان. أما قبل هذا اليوم هو لا يخاطب بالضمان، يقال أنت أمين، والأمين لا يخاطب. متى يخاطب بالضمان؟ فيكون يوم المخاطبة بالضمان هو يوم الضمان، إذ ليس المراد من يوم الضمان إلا يوم المخاطبة بالضمان، ويوم المخاطبة بالضمان هو يوم التفريض، فتتعلق العين بذمته من ذلك اليوم كما في الغاصب. لا، هاي مسلك ثالث الآن يشير للمسالك المختلفة، مو جاي يرجع
نفس الشيء الأول
الغاصب، لأنه يؤخذ بأشق الأحوال، وقلنا وقال بأن الغاصب يأخذ بأشق الأحوال، هم فيها كلام، لا توجد لا آية ولا رواية في ذلك متامة. يعني هذا الدليل الأول، إلا أن هذا الدليل غير تام، متفتني أي؟ هذا الدليل غير تام، التفت. لماذا؟ لأنه التفت المطلب، نحن نتكلم عن ضمان، شنو هو ضمان العين؟ يعني يضمن العين بقيمتها إذا كانت قيمة ومثلها إن كانت مثلية. متفتين وش معنى الضمان؟ معنى ضمان العين أن العين إذا تلفت فإنه يضمن القيمة أو المثل إن كانت قيمية أو مثلية. هذا محل الكلام. فحينئذ إذا كان هذا محل الكلام، فنشكل على هذا المسلك الذي ذهب إليه الأكثر بأنه بمجرد التعدي يضمن، لكن ما معنى الضمان؟ قالوا الضمان إذا كانت العين موجودة فإنه يخاطب بإرجاع العين، الغاصب إذا وضع يده على العين فإنه يخاطب بالضمان. ما معنى مخاطبته بالضمان؟ يعني صرف حكم تكليفي، يجب عليك أن ترجع العين في كل آن، الآن يقال له يجب عليك أن ترجع العين، لكن هل يخاطب بالمثل أو القيمة؟ إذا العين موجودة هل تصلنا بالمثل والقيمة؟ لا يخاطب بالمثل أو القيمة. متى يخاطب بالمثل والقيمة؟ إذا تلفت العين. أما قبل تلف العين فإن ضمان العين معناها وجوب الإرجاع، ونحن ما نريد أن نثبته في المقام، موجب الإرجاع إثبات المثل أو القيمة. فحينئذ لا معنى للقول بأنه الماذا، للقول بأنه في يوم الضمان هو يوم المخاطبة. نقول نعم، مخاطبة ماذا؟ مخاطبة، مخاطبة بوجوب إرجاع العين، لأن العين ما موجودة. إذا كانت العين موجودة فلا تتعلق العين بالذمة، بل العين تتعلق بالخاف. متى تنتقل إلى الذمة؟ متى يكون يوم انتقال إلى الذمة؟ بتلف العين. ولهذا هذا المسلك غير تام. ومن خلال الإشكال على هذا المسلك يتضح وجه المسلك الثاني بأن المدار على يوم التلف. ليش؟ لأن يوم التلف هو يوم المطالبة في الذمة، هو اليوم الذي يقال له اضمن العين بالمثل أو القيمة. متى يقال له اضمن العين بالمثل أو القيمة؟ في يوم التلف. أما بمجرد التفريط أو بمجرد وضع يده على العين إذا كان غاصبا فإنه لا يخاطب بالمثل أو القيمة، بل يخاطب بحكم تكليفي محض، يجب عليك إرجاع العين.
أي إشكال على يوم التفريط كان دليل إليه؟
لا، هذا الإشكال أنه إذا قال مدى على يوم التفريط، وش معنى يوم التفريط؟ يعني العين موجودة لكنه فرط بها، ما يعني مثلا ماذا، ما قام بحفظها، هذا غير يوم التلف. فقالوا هذا المسلك الأول، قالوا أن المدار على يوم التفريط لأنه هو المخاطب بالضمان، لأنه في هذا يوم تنقلب اليد. نقول نسلم أنه ضمان، لكن ضمان شنو؟ إذا العين موجود، هاي الإشكال، إذا العين موجودة فإنه يضمن العين بمعنى وجوب إرجاع، حكم تكليفي محض، وجوب إرجاع العين أو رفع اليد عن التفريط، احفظ العين. أما متى تنتقل العين إلى الذمة ويخاطب بالمثل أو القيمة؟ إذا تلفت العين، لأن العين إذا كانت موجودة لا يخاطب المكلف بماذا؟ بالمثل أو قيمة، أن المثل والقيمة بدل للعين، والعين إذا كانت موجودة فلا يخاطب. فمتى يخاطب بالمثل أو القيمة؟ عند التلف. فالمدار حينئذ متى؟ أي قيمة؟ قيمة يوم التلف. واضح؟ ولهذا ذهب بعضهم إلى أن المدار في يوم التلف. هذا الرأي الثاني. إذن هذا الدليل الذي ذكروه دليل ليس بتام. إياه في الصورة أنتم؟ خب، فجبنا دليل ثاني. سيد الخوي يقول هذا دليل صح متام، أنا أتمسك بدليل آخر، أتمسك بدليلة ماذا؟ برواية أبل ول، صحيحة أبل ولاد، هي الرئيسية في المقام، العمدة في المقام هي صحيحة أبل ولاد. جاء في هذه الصحيحة أبل ولاد قيمة بغل يوم خالفته، قصة طويلة راجعها. شخص استأجر دابة، مرت علينا في كتاب الغصب، شخص استأجر دابة لكي يلحق غريم له، وقال لي أنا اتفق إياك إلى منطقة معينة. فقام داك لحقه لما وصل، قال له انتقل إلى منطقة ثانية. فقام وش سوى؟ وقام يلحق وراء بعد مرة ثانية، خالف عقد الإجارة، استأجر، أخذ الدابة لكي ماذا؟ لكي يصل إلى نقطة ألف. خب، ما دام هو إلى ألف ما في إشكال، وصل لألف، قال غريمك انتقل لراح للنيل، النيل يعني منطقة في العراق، واضح؟ قام لحقه، فمن ألف إلى بهر كله وشنه؟ تعدي. فالإمام قال له، فرجع، قصة طويلة عريضة إن شاء الله في المكاسب تمر عليكم بحث مفصل فيها. فالإمام يقول له، لو يقول له الراوي يسأل، لو هذا تلف، لو تلفت الدابة أنا أضمن أي يوم؟ قال هكذا، قيمة بغل يوم خالفته. متى يوم المخالفة؟
يوم السفر إلى
من انطلاق من مخالفتك للإجارة صرت متعدي. فالمدار على يوم التلف يوم الضمان، ما قال قيمة بغل يوم تلف، قيمة بغل يوم خالفته، يعني يوم خالفته ماذا؟ عقد الإجارة. فالمدار حينئذ على يوم الضمان. تمسك السيد الخوي بهذه الرواية. واضح الاستدلال؟ قال قيمة بغل يوم خالفته. متى يوم المخالفة؟ يوم التفريط، يوم التعدي، يوم ماذا؟ مخالفة العقد. فيسمى مو يوم التلف، فليس المدار على يوم التلف. خب، في مسلك ثالث ما أشار إليه، خلنا نقرأ المسلك. بقي أيام يوم الأداء. خب، ما هو الدليل على أنه يوم الأداء؟ خلنا نقرأ هذا بعد ذلك إن شاء الله نشير إلى يوم الأداء. قال إذا فرط في العين، تحقيق المطلب أكثر في كتاب الغاص، هي أشرنا إليه في كتاب الغاص بشكل مفصل. نعم، بشكل أنه ما في دليل على أنه يأخذ بالأكثر. في دليل آخر ذكره في المسالك في المكاسب، يأتيكم أدلة مناقشة، وهذا الغاصب يأخذ بأشق الأحوال، ما عليها دليل، ولا لو كنا نعمل بها صدق يلزم تأسيس أصلا يمكن فقه جديد. واضح؟ أشياء كثيرة لو قلنا الغاصب يأخذ بأشق الأحوال تصير أشياء كثيرة مشكلة، بس في محلها إن شاء الله القاعدة لا دليل عليها أصلا. قال إذا فرط في العين المستأجرة فتلفت، يعني فرط فتلفت، ضمن قيمتها. قيمتها ماذا؟ إذا كانت قيمية، وإلا إذا كانت مثلية فإنه يضمن المثل، ومع ضمان المثل يأتي البحث. يقول نقول يوم الضمان أو يوم الأداء لا معنى، هل البحث ليس لها معنى؟ إذا كان مثلية لها معنى أن يأتي هذا البحث لو في القيمة تأتي البحث، إنما يأتي في شنو؟ في القيمة. إذا اختلفت القيمة، اختلفت القيمة عن يوم التفريط، عن يوم الضمان، عن يوم التفريط، عن يوم التلف، عن يوم الأداء، المثل يجب أن ترفع المثل. يعني أتلفت هذا الكتاب أعطها الكتاب، ما يقولون المثل في هالكتاب يوم التفريط ما لنا علاقة، مثل تروح تشتري له واحدة وتعطيه. فإذا هذا النزاع إنما يأتي في وين؟ في القيم، في القيميات لا في المثل. يعني في المثليات يجب عليك إرجاع نفس المثل، ولهذا خصص البحث قال ضمن قيمتها. بعضهم يقول ليش ما ذكر المثلي؟ واضح؟ ذكر فقط القيمي، مع أنه مفروض هذا البحث يأتي. يقول لا، هذه الأقوال لا تتأتى إلا في بحث القيمي، أما في المثلي يضمن المثل فيرجع إلى مثل العين. ما لي علاقة مثلها؟ نعم، التفاوت في القيمة. قال ضمن قيمتها يوم التفريط. ليش يوم التفريط؟ قال لأنه يعني يوم التفريط يوم تعلقها بذمته، لأنه يخاطب بالضمان. نقول أشكلنا على ذلك، نقول التعلق بالذمة لا معنى له إذا كانت العين موجودة، بل عند معنى أنه يخاطب بالضمان يعني أنه يرجع العين ولا يخاطب بالقيمة. واضح؟ فهذا الدليل ليس بتاهم، لأنه يوم التفريط يوم تعلقها بذمته، يعني يوم المخاطبة بالضمان. كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم الغاصب. ليش؟ لأنه يوم تعلقها بذمته. هذا قول الأكثر. قلنا هذا الدليل ليس بتام. لا، في هذا القول يعني يضمن قيمتها يوم التفريط. وهي اللي يقوله في المسلك، يقول المسلك بكل موارد، يعني الذين ما ينفصلون، يعني هذا المسلك إذا قبلناه يقبلون في جميع موارد الضمان. هاي مسألة سيارة في جميع موارد الضمان. يضمن قيمة ماذا؟ قالوا يوم التفريط، يوم التعدي، يوم الغاصب، يوم المخاطبة بالضمان. خب، والأقرب. ليش قال أقرب؟ لأن هذا الدليل ليس بتام، لأنه نسلم أنه المدار على التعلق بالذمة، لكن يوم تعلقها بالذمة مو يوم التفريط، بل هو يوم التلف. والأقرب ضمان قيمتها يوم التلف، لأن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة، هو اليوم اللي مخاطب فيه بالقيمة لا قبله، وإن حكم بالضمان. فرق بين الضمان وبين المخاطبة بالقيمة. الضمان بمجرد أنه يضع يده عليه هو مخاطب بالضمان، لكن المخاطبة بالضمان لا تقتضي أن ماذا؟ مطالبة بالقيمة. بل نقول إذا كانت العين موجودة معنى المخاطبة بالضمان حكم تكليفي محض، وجوب الإرجاع. ومتى يترتب الحكم الوضعي؟ إذا تلفت العين. قال لأنه أن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة لا قبله، لا قبل يوم التلف، وإن حكم قبل يوم التلف بالضمان، لكن معنى الحكم بالضمان صرف حكم تعبدي، صرف حكم تكليفي وهو وجوب الإرجاع، وليس هناك حكم وضعي. واللي يفيدنا في الضمان حكم وضعي أو تكليف الضمان؟ حكم وضعي لا حكم تكليفي. فما يفيدنا هذا اليوم في إثبات الضمان، لأن الضمان حكم وضعي لا حكم تكليفي. واضح الدليل؟ قالوا لأن المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة. هناك مسلك يقول لا، يقول المدار على يوم الأداء. لماذا اليوم الأداء؟ تمسكا بأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فالإنسان مخاطب بماذا؟ بإرجاع نفس العين. متى يخاطب؟ فإذا حتى يؤديه. متى يؤدي؟ ومتى يجب الأداء؟ عند المطالبة. فإذا طالبه وأراد أن يؤدي فالمفروض يؤدي نفس العين، لكن العين تالفة فيرجع إلى المثل أو يرجع إلى القيمة. واضح؟ إذن المدار حينئذ على أي يوم؟ يوم الأداء، لأن المكلف مخاطب بإرجاع نفس العين. إلى متى مخاطب؟ على العين ما أخذت، على العين، على اليد ما أخذت. ما هي الذي أخذته اليد؟ نفس العين. إلى متى عليها؟ حتى تؤدي. خب الآن جاء وقت الأداء، أخو نقول على العين ما أخذت، يقول العين ما موجودة، ها نقول لا، في يوم الأداء حيث أن العين غير موجودة تنتقل إلى البدل. فيوم الانتقال إلى البدل متى؟ مو حين التلف، حين المطالبة والأداء. واضح؟ وش الاعتبار العرفي؟ وش يقول العرف والعقلاء ماذا يقولون؟ المدار على أي يوم؟ يقول الشيخ الإيرواني أن الاعتبار العقلائي يدل على أن المدار على أي يوم؟ على يوم الأداء، لأنه في يوم الأداء لو دفع القيمة، فنقول ادفع القيمة وروح اشتر مثلا عين، فإنه لا يخسر شيء. راجعوا كلامه في عنده في كتاب البشارة اللي قلت لكم عنه قبل، تعرض إلى هذا المطلب وقال بأن الاعتبار العقلائي يقول المدار على يوم ماذا؟ يوم الأداء، لا يوم التلف ولا يوم الضمان، يعني يوم ماذا؟ يوم التفريط. لاحظوا كيف قرب ماذا؟ كيف قرب الاعتبار العقلائي. يقول مقتضى الاعتبار العقلائي والقوانين ومقتضى العرف أنه يفهم أي يوم؟ يوم الأداء، يعني يوم اللي يطالب عطنية. يقول وإلا لو أعطى مسكين في يوم التفريط، يقول صور لو فرضنا أنه كان في يوم التفريط كان قيمة العين 1000 دينار، واضح؟ الآن في يوم الأداء قيمتها كم؟ 50 دينار. إذا أعطى 50 دينار ألا يقال بأنه تضرر؟ ما يقولون تضرر؟ يقول لا يقال أنه تضرر، لأنه يستطيع أن يأخذ العين ويشتري أو ماذا يحفظ قيمتها. ذكر مطلب هناك، راجعوا في كتاب البشارة، قال أن الاعتبار العقلائي يقول بماذا؟ بأن المدار على يوم الأداء. يوم التلف يرجع يخاطب بإرجاع نفس العين. نعم، يقول الإعلام، هي بحث المكاسب، وهو أشار إلى أيضا في كتاب البشارة، إن قلت بأنه غير مقدور، العين تلفت، كيف يخاطب؟ أنت ما قلت لأن أنت يخاطب بإرجاع العين إلى يوم الأداء حتى بعد التلف، خب إلى العين تلفة كيف يخاطب بإرجاع نفس العين؟ هي مقدور أو غير مقدور؟ غير مقدور. يقول ماكو مانع التكليف بغير المقدور في الأحكام الوضعية، إنما المانع في الأحكام التكليف، وأشار إلى بحث هناك، ولهذا التكليف بغير المقدور وضعي، ضمان وضعي مو تكليفي، ولهذا الدليل على ذلك أنه هاي ترى اشتباه يصير، هاي حتى مر علينا في كم قبل في البحث الخارج، ما مطلب أنه التكليف بغير المقدور، يعني ما شار الأستاذ بس يفهم من كلماته أنه ما له علاقة بالحكم الوضعي، بل أنه هناك تكليف بغير المقدور في الحكم الوضعي. الميت ما يخاطب بماذا؟ الميت أما يخاطب بماذا بالأحكام؟ الميت إذا مات اشتغلت ذمته بكذا، اشتغلت ذمته بكذا، يقدر هو يؤدي ولا ما يقدر؟ هل يستطيع الأداء؟ الميت يخاطب بالضمان أو ما يخاطب؟ يخاطب بالتكاليف أو ما يخاطب؟ كيف نوجه تكاليف الميت إذا مات؟ أنه يجب على ماذا؟ يجب عليه، اشتغلت ذمته بديون، اشتغلت ذمته بماذا؟ بالزكاة، اشتغلت ذمته بالصلاة. ما معنى اشتغال ذمة الميت؟ مع أنه لا يستطيع الامتثال، فما معنى وجود حكم وضعي في حق الميت مع أنه لا يستطيع الامتثال؟ قالوا بأن هذا صح غير مقدور، لكنه لا مانع من التكليف بغير المقدور في الأحكام الوضعية. المجنون يقدر يمتثل لكن يخاطب بحكم وضعي، يخاطب بحكم وضعي المجنون يخاطب بحكم وضعي، وهذا تحقيقه في مرحلة أعلى إن شاء الله، أنه التكليف بغير المقدور يشمل الحكم الوضعي أو لا يشمل الحكم الوضعي. قال وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة. يقول الآن يريد أن يقول أن محل النزاع ومحل الاختلاف بين الأعلام في أي مورد؟ إذا كان هناك اختلاف في قيمة ماذا؟ قيمة العين. في يوم التفريط لها قيمة، في يوم الأداء لها قيمة، في يوم التلف لها قيمة، فيكون هناك اختلاف بلحاظ القيمة السوقية. يقول لكن لو فرضنا أن العين اختلفت قيمتها بسبب حصول تعيب فيها لا بسبب اختلاف القيمة السوقية، يعني العين كانت سليمة فكانت قيمتها في يوم التفريط لأنها سليمة 100 دينار، لكنها في يوم التلف كانت قيمتها 40 دينار، مو بسبب ارتفاع أو انخفاض القيمة السوقية بل بسبب وجود عيب فيها، قبل ما يتلفها خلها عرجة، ضربها خلها صر عرجة وبقيت تلفها، فهنا يأتي الخلاف. وما يأتي الخلاف؟ يقول السيد، يقول المصنف: ما يأتي الخلاف إذا كان تفاوت القيمة بسبب وجود عيب فيها ونقص فيها، فلا إشكال ولا شبهة أنه يضمن النقص. وإنما يأتي الخلاف في أنه القيمة في كذا إذا كان بسبب اختلاف القيم السوقية وتفاوت القيم السوقية. واضح؟ أما لو أتلف، أما لو قلت قيمتها السوقية، أو ما لو قلت قيمتها مو بسبب التنافس السوقي، بسبب ماذا؟ وجود عيب فيها، فإنه يضمن النقص. واضح الفكرة؟ ولهذا قال: وموضع الخلاف في المسألة ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة، يعني قيمتها يوم التلف غير قيمتها يوم التفريط. أما لو كان الاختلاف مستند إلى فوات صفة أو حصول نقص، فإنه لا إشكال أنه يضمن هذا النقص. واضح البحث؟ يعني يقول لو أنا أبني على مسلك مسيل خوي الذي يقول بأن الضمان في أي يوم؟ يوم التفريط. كانت قيمتها في يوم التفريط 100 دينار، ثم وقيمتها في يوم التلف 40 دينار، لكن بأي سبب؟ بسبب شنو؟ بسبب حصول عيب فيها. على أي حال، سواء قلنا بمسلك السيد الخوي أن المدار على يوم التفريط أو المدار على يوم التلف، فإنه يضمن النقص أم يضمن النقص؟ يضمن النقص. هذا واضح. يقول: أما لو كان الاختلاف بسبب نقص في العين مو بسبب التلف، وليس بسبب اختلاف القيم السوقية، فلا شبهة في ضمان النقص. قال: ولو اختلف في القيمة. مطلب أخير سهل. خب، لو فرضنا أنه صار نزاع بين من ومن؟ بين المالك المؤجر وبين المستأجر. الآن بنينا على أن المدار على أي يوم؟ أنت افرض يوم التلف، ما في مشكلة. لكن وقع نزاع بينهما فيما هي القيمة في يوم التلف. فقال المالك: قيمتها في يوم التلف 200 دينار. قال ذاك: لا، قيمتها 100 دينار. فحينئذ حصل تنازع بين من ومن؟ بين المالك وبين وبين الأجير الغارم الذي يغرم. فالقول قول من حينئذ؟ يقول المصنف: القول قول من؟ أولا خلنا نرجع إلى أبجديات باب القضاء: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والمنكر من كان كلامه موافقا للأصل. الأصل مع من هنا؟ من يدعي الزلم يدعي النقيصة، من يقول بالنقيصة، لأنه الأصل هو عدم اشتغال الذمة بشيء زائد، الأصل هو عدم الزيادة. فيقدم قول من؟ فيقدم قول الغارم، يقدم قول ماذا؟ قول المستأجر. فالمدار حينئذ على قول المستأجر، لأنه منكر، لأن الأصل هو عدم شك. هل اشتغل ذمته بالزيادة أو لا؟ الأصل هو عدم الاشتغال، الاشتغال يحتاج إلى دليل. فمن يدعي الاشتغال يدعي شيئا خلاف الأصل، فيحتاج إلى بينة. قال: ولو اختلف في القيمة، يعني قيمته متى؟ فرضنا أنه فرغنا في البحث السابق أن المدار على يوم التلف مثلا، واختلف في القيمة. يقول: حلف الغارم. ليش الغارم؟ يعني من الغارم؟ يعني من اشتغل ذمته ماذا؟ بالدين، الذي هو من هو؟ المستأجر. ليش يحلف الغارم؟ لأنه ماذا؟ قال: لأصالة عدم الزيادة. قال: ولأنه منكر. هل هذا كلام صناعي؟ دليلين، يجيب دليلين: أصالة عدم الزيادة ولأنه منكر. نقول: هذا كلام غير صناعي، والله العالم. ليش؟ لأن كونه منكر هو لأصالة عدم الزيادة، فليس هذا دليل في قبالي هذا الدليل. لماذا قلنا منكر؟ ليش قلنا منكر؟ لأصالة عدم الزيادة. فأصالة عدم الزيادة هي دليل لإثبات أنه منكر، فلا تكون دليل في مقابل، فلا يكون دليلين في عرض بعضهما البعض. واضح الفكرة؟ وإلا لو كان كذي في أي مسألة، في مسألة الدعاوى نقول عندنا دليلين إنه منكر ونجيب الأصل. هل هذا كلام صناعي؟ مو صحيح. الظاهر بأن هذا الكلام مو صناعي. المفروض أصالة عدم الزيادة هي المصيرة، لأن نقول حلف الغارم لأنه منكر. لماذا أنه منكر؟ لأصالة عدم الزيادة. فهذا دليل لأنه أصالة عدم الزيادة دليل لأنه منكر.
إذا لم تقبل أصالة عدم الزيادة فقبل أنه منكر.
ليش ما أقبل؟ لأن الدليل على أنه منكر أصالة عدم الزيادة، ما في دليل آخر. أن نكتفي أنه منكر أصالة عدم الزيادة. واضح؟ فعندنا مطلبان، نقول حلف الغارم لأنه منكر. لماذا أنه منكر؟ لأصالة علم الزيادة، واضح؟ فقوله لأنه منكر أصالة علم الزيادة لا يصح. أنا ما رأيت عملي، فأنا أول مرة أصلاً خلال درس التدريس له الكتاب أول مرة أشوف أنه جمع بين الإنكار ودليل الإنكار وجعلهما دليلان في إثبات الحلف، واضح؟ يعني يقول حلف ما يقول لأصالة عدم الكذا ولأنه منكر، لا، يقول دائما لأنه منكر، عادة يقول والوجه في كونه منكر لأصالة عدم كذا، واضح؟ فهذا جمع بينهما هنا، يمكن الواو زائدة أو شيء، ما أدري، يعني عبارة فيها مشكلة. حتى لو قلنا يعني أصالة عدم الزيادة فيكون منكرا، مشكلة، يقول لأنه منكر لأصالة عدم الزيادة المفروض. وقيل الشيخ، من آخر كلام الشيخ ننهي، الشيخ خالف المسألة في هالمسألة وقال القول قول من؟ قول المالك. قول ماذا؟ قول المؤجر، وذهب إلى مسلك على خلاف القاعدة. وما هو دليل الشيخ؟ تمسك الشيخ أولا، الشيخ قال، ومخالفة الشيخ مو في المطلق، إذا كانت دابة فقط، يعني الشيخ يقول الكلام ما ذكرتم على طبق القواعد في صح في جميع الموارد إلا إذا كانت دابة، فالدابة على رأسها ريشة، هذه الدابة، فإن الدابة إذا أجرها المالك فإن القول قول مالك الدابة. لماذا تمسك في رواية صحيحة أبي الولاد نفس الصحيحة؟ ماذا تقول في مقطع منها؟ بأنه في مقطع منها تدل على أن الإمام يقول لو صار تنازع بينك وبينه فإن المدار على قول المالك. صفحة 435 ذكرها الترحيني، صحيحة أبي الولاد. ها، شوف الرواية. يقول له فإن أصاب البغل، رواية طويلة على الحلاوة في إن شاء الله في المكاسب تمر عليكم بحث مفصل فيها، طويلة، بحث قصة طويلة عريضة. يقول فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز قال عليه السلام عليك ما بين الصحة والعيب يوم ترده. شوف هناك وش قال، يوم خالفته قيمة بغل، يوم خالفته، وهنا قال يوم ترده. في تهافت أو ماكو تهافت؟ هنا قال يوم خالفته، هنا قلت يوم، ماكو تهافت، هناك يوم خالفته يوم التلف، إذا تلفت العين فتضمن قيمة
يوم
التلف، يوم المخالفة، يوم خالفته. أما هنا عليك ما بين الصحة والعيب، هنا نظر إلى شنو؟ نظر إلى الأرش، الأرش كل حضمة الأرش، هل يوم المخالفة أو يوم الأداء؟ قال يوم ترد، يعني يوم الأداء، فالأرش يلحظ يوم الأداء، إذن التلف يلحظ يوم المخالفة والأرش يلحظ يوم الأداء. قال عليك ما بين الصحة والعيب يوم ترده، فقلت من يعرف ذلك؟ من اللي يعرف أنه يوم ترد كم قيمته؟ يعني لو صار، يعني كان، هل المدار على قول المالك أو المدار على قول ماذا؟ قول المستأجر. قال أنت وهو، شن عجيب، كيف أنت وهو يعرفه؟ قال إما، بين لنا يعني أنت وهو، كيف أنت وهو يعرف؟ يقول إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك. كيف يحلف هو على القيمة فيلزمك؟ يعني هو من هو؟ المالك. إذا يحلف هو يعني قول قول من؟ قول المالك، واضح؟ إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، واضح؟ فإذا من هالرواية إذا حلف المالك فإنه يلزم المستأجر، فالمدار على قول من؟ المدار على قول المالك. فلهذا الشيخ قال نعمل بهذه الرواية ونرفع اليد عن القاعدة ببركة صحيحة أبي الولاد. المؤاخذة
من المؤاخذة
ليش؟
يعني فرض أنه اختلاف القيمة لا من جهة الأرش،
لا مطلقا، يعني ما يفهمون أنه اختلاف القيمة مطلقا، يعني ما فهم خصوصية للأرش بما هو أرش، واضح؟ لأنه قال فقلت من يعرف ذلك، يقول وإن كان الرواية واردة، سائل سأل في وين في مسألة الأرض،
راجع الأخير.
الأخير اللي هو الأرش.
الأرش.
إيه. لكنه ما فهم خصوصية الأرش. يعني عممها إلى حتى يقول لا فرق بين ماذا، بين قبول قول المالك في قضية التفاوت على الأرش وقضية ماذا، وقضية قبوله وين، قبوله في وين، في في الغريم. لكن هناك إشكالات كثيرة الآن. الإشكال الأول وقال ضعيف، وهو ضعيف، شوف يقول، يقول وقيل القول قول المالك إن كانت دابة وهو ضعيف. ليش هذا ضعيف؟ لأنه أولا قالوا الرواية واردة في الأرش، هذا شيء، وليست واردة في التلف، وكلامنا في اختلاف القيمة في يوم في أي بحث، بحث التلف لا بحث الأرش. الشيء الثاني أن هذا المضمون أعرض عنه الأصحاب، ما أحد أفتى به هذا المضمون، هاي الرواية المقطع، حتى في الأرش لم يفتي به أحد، حتى لو المعروف بين الأعلام أنه لو صار اختلاف بينهما في وين، في الأرش، القول قول من؟ قول قول المن؟ المنكر. إذن هذه الرواية القول ضعيف، لأنه هذا المقطع أعرض عنه الأصحاب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.